نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساجد، وفي تتمة كتاب استحباب تحريم سبحان كتاب المساجد وموضوع الصلاة شيخنا
استحباب تحية المسجد،
وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها، قال وفي تتمة باب استحباب تحية المسجد بركعتين، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي قال عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن ذثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث أن هاتين الركعتين تسميان تحية المسجد. وفي الحديث الأول حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه أمر بالإتيان بهما إذا دخل المسجد، وفي الحديث الثاني أنه نهى عن الجلوس حتى يصليهما. قد اختلف العلماء في حكم تحية المسجد، فالجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب والنهي للتنزيه، وذهبوا إلى أنها سنة، وقالوا إن الصارف للأمر عن الوجوب هنا هو سؤال الرجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه في اليوم والليلة 5 صلوات والزكاة والصيام، فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع كما في الصحيحين. فهذا الحديث قد صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وذهب الظاهرية كما حكاه ابن حزم في محلاه، وذهب الظاهرية وجماعة إلى أنها واجبة، وقالوا الصلوات 5 واجبة في اليوم والليلة، أما هذه فوجبت لسبب خاص وهو دخول المسجد، والواجب السببي غير الواجب المطلق، وقولهم قوي. وهنا مسألة خلافية جدا، معلوم أنه إذا تعارض الخاص مع العام يقدم الخاص، أو الخاص يخصص العام، لكن إذا تعارض عامان أمر بالصلاة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهذا يكون الخلاف شديدا جدا. واختلف العلماء في ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى الحافظ أبو زكريا وفي استحباب التحية في أي وقت دخل، وهو مذهبنا وبه قال جماعة، وكره أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا يعني الشافعية أن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس وسليك الغطفاني أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم صلى الله عليه وسلم هذا الاهتمام، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم. وكان عمر بن الخطاب يعلي الناس بالدرة الذي يصلي في هذا الوقت، هل تأتي بأثر عمر بن الخطاب سيد؟ شوف أثر عمر بن الخطاب، وكان يضرب الناس بدرته من يصلي في وقت النهي، ولا يعرف هذا قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى القول بجواز تحية المسجد بعد غروب الشمس، عفوا بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، كان هذا الكلام لا يعرف يعني. ومع ذلك فما رجحته لجنة دائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جواز تحية المسجد في هذا الوقت، وأكثر العلماء على المنع، وأنه يقدم النهي عن الأمر، لقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن هاتين الركعتين لهما سبب، ويرجح ذلك مرجح خارجي، هو قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين، قد يطوف الإنسان بعد الفجر قد يطوف بعد العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين، فهذا مرجح خارج محل النزاع، فيقوي هذا جدا المشروعية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حاء قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن كعب
عن أبيه
عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
في هذه الحديث استحباب صلاة ركعتين للمسافر إذا قدم البلد، مع أن هنا أمرني وقال دع جملك وادخل فصلي ركعتين، لكن هذا محمول الاستحباب لحديث الأعرابي السابق، فيشرع لمن أتى من سفر أن يبدأ بالمسجد. وكان الشيخ محمد عثيمين رحمه الله تعالى إذا جاء في وقت ليس وقت الصلاة أخذ يدور على المساجد في بلده في عنيزة حتى يجد مسجد مفتوحا ويصلي الركعتين، حرصا منه على هذه السنة رحمه الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر أول ما يبدأ به يصلي في المسجد ركعتين، وأيضا يعلم الإنسان أهله لا سيما إن كان جاء ليلا حتى تنتشط الشعثاء، يعني تتهيأ المرأة لزوجها. والآن وقيل هذا من العلل التي كان مثلا يعني يصلي ركعتين في المسجد ويذاع أنه رجع من سفر فتتهيأ له النساء زوجاته رضي الله عنهن جميعا، وكذلك للصحابة الذين معه. والآن الحمد لله أن صاروا في ساعة ممكن بالهاتف هو في أقصى المشرق يعلم زوجته وفي أقصى المغرب أو العكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طرق النساء طرقا، يعني أن يأتي الرجل أهله ليلا دون أن يعلمها، لأنه ربما رأى ما يسوء ويشرع له ذلك، يشرع أن يعلمها قبل أن يرجع بالليل. نعم.
أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد: يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. قال: فجلس عمر إليه وقال: يا زيد بن خالد، لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما.
لم إيه؟
لم أضرب فيهما.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة، إلا أن يجيء من مغيبه. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
نعم. وقوله رضي الله عنه: وإني لأسبحها، يعني لأصليها. نعم. وغيرها رأت صلاته للضحى عليه الصلاة والسلام، بل هي ستحكي ذلك، وربما كان ذلك أولا ثم اطلعت على صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يزيد يعني الرشك قال: حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد: ما شاء الله. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال: حدثنا قتادة أن معاذة العدوية تحدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله.
نعم. هذا دل على أنه أنها ليست محددة، الصحيح في صلاة الضحى أنها ليست محددة بعدد، لكن نصلي مثنى علق النوع على التوبيب هذا وتوبيبه علق عليه.
نعم.
في تقييدها بثمان ركعات أكثرها، أذهب إليه بعض العلماء أن أكثرها ثمان ركعات، لكن ما جاء في حديث أم هانئ رضي الله عنها في فتح مكة أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ثمان ركعات، ليس أن هذا يعني آخر أو أقصى ما تصلى به الضحى، إنما جاء مصادفة لا قصدا. نعم.
قال في الباب عن عائشة.
نعم.
قال في التعليق في الباب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، وأنها ما رأته صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. قالت وإني لا أسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء، وفي رواية ما شاء الله. وفي حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء 2 ركعات. هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها 2 ركعات وأكملها 8 ركعات، وبينهما 4 أو 6، كلاهما أكمل من 2 ودون 8. وأما الجمع بين حديث عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرت عائشة، ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا، ولكنه في المسجد أو في موضع آخر. وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من 9، فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، والله أعلم.
نعم.
وأما ما صح عن عمر عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة، قال
اجتهد منه، هي سنة لا شك أنها سنة. ومن ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في قراءة آية السجدة إذا ظن الناس أن قراءتها واجبة فإنها تترك أحيانا في فجر يوم الجمعة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. قال وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني.
نعم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أيام الفتح بعد ارتفاع الشمس، وهذا بداية وقت صلاة الضحى، إذا ارتفعت الشمس بمقدار الرمح يبدأ وقت الضحى إلى قبل الزوال، إلى قبل زوال الشمس من كبد السماء، يعني إلى جهة المغرب، إلى جهة المغرب. وفيه أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد لا سيما لمن لم يجد غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وصلى بثوب واحد خالف بين طرفيه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحا. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
في هذا الحديث أنه لا بأس بتكنية الإنسان سواء كان رجلا أو أنثى ككنية أم هانئ، وفيه أنه لا بأس بسلام المرأة على الرجل من دون مصافحة، يعني السلام عليكم، إذا لم يكن هناك ريبة. أما إذا كان هناك ريبة فلا تسلم عليه، لا سيما إذا كان وحده. وفيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ ترحيب بالقادم بعد السلام، يعني على الرحب والسعة. وفيه أنه لا بأس بكلام المرأة مع الرجل وسؤالها إياه، وما زالت النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عن الجميع، ولا سيما إذا كانت مستفتية أو محتاجة للبيع والشراء إذا لم يكن هناك ريبة، وذلك إذا كان الصوت عاديا ليس فيه خضوع. أما الخضوع فلا يجوز لأنه يطمع الفاسد فيها، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذه أم هانئ رضي الله عنها سلمت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: زعم ابن أمي علي ابن أبي طالب، وهو أخوها لأمها وأبيها، ولكن هذا من باب ماذا؟ من باب الاستعطاف وصلة الرحم، كما قال هارون لموسى عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهو أخوه لأمه، فقط لأمه وأبيه، لأمه وأبيه، إنما هذا من باب الاستعطاف. وفيه دليل على صحة إجارة المرأة، إذا أجارت أحدا ودخل في جوارها يجوز، وأنه لا بأس أن تجير رجلا، وكذلك العبد له أن يجير. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة يجوز له أن يجير غيره. وإذا أجار ولي الأمر أناسا من الكفار ودخلوا بأمان ولي الأمر بوثائق جوازات أو نحو ذلك فلا يصح أبدا التعرض لهم. وما يقوم به بعض السفهاء من قتل السياح وقتل المستأمنين الذين دخلوا بأمان ولي الأمر ودخلوا في جواره وعهده، هذا من المنكرات العظيمة، بل هو من الكبائر، لا يجوز أبدا. وبعض السفهاء المغرورين المتنطعين يقول: هم يفعلون، هم مشركون. هم مشركون لما دخلوا البلاد وقبل أن يأتوا البلاد، لكن يعني يحسن إنسان معاملتهم ويصدق معهم في المعاملة، قد يكون هذا سببا في هدايتهم للإسلام بحسن المعاملة. نعم، معنى الوقت. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني يجعل اليمين على الشمال والشمال اليمين مثل الرداء كده في الحج.
بعض الناس يغار على أهله حتى لا تسلم على ابن عمها وابن خالته،
على حسب، على حسب، كان في ريبة لا يفعل، إن لم يكن ريبة لا بأس، لا بأس، لأن الكل موجود مثلا وفي مناسبة لا بأس بذلك، إذا لم تكن ريبة ولا يكون عندها خضوع بالقول. طبعا كل ده باللسان ليس باليد.